مبدأ دعوة كل رسول لأمته هي دعوة المرسلين جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أعلم الله نبيه بشأنها تعظيما لها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. معنى كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فيتنفي استحقاق العباد لغير الله وتثبتها لله. وأما الذين يقولون في لا إله إلا الله لأنها دالة على توحيد الربوبية بمعنى لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مقدر إلا الله، كل هذا انحراف عن حقيقتها التي دلت عليه، لأن هذه الكلمة جاءت لتأسيس توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الله وإفراده بالعبادة، وهي دعوة جميع المرسلين في كل القرون. يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم قول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي تنفي استحقاق العباد غير الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، وهي التي لأجلها خلق الله الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا إله إلا الله دعوة جميع المرسلين. قال تعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقولوا اعبدوا الله هو معنى لا إله إلا الله ما لكم غيره. وهود يقول لقومه: وإلى عاد أقام هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصالح يقول لقومه كما قال الله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وشعيب يقول لقومه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم في دعوته لقومه دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الكلمة التي دعا إليها الأنبياء قبله. قال الله عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعا العرب إلى ما دعا إليه إخوانه الأنبياء والمرسلون، دعاهم إلى لا إله إلا الله، دعاهم لأن ينطقوا بها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها بجوارحهم ويلتزموها، فأبوا لأنهم عرفوا حقيقتها وأنها دعوة لتوحيد المعبود وإلغاء كل الآلهة. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجب عندهم أن يكون القصد لله وحده ليس معه شريك غيره. قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم عرفوا الكلمة وحقيقتها، ولهذا أبوا عن التكلم بها، أبوا عن التلفظ بها، ولم تنطق بها ألسنتهم، لأنهم يعرفون حقيقتها وأنها تستلزم البراءة من كل معبود سوى الله. ولهذا ما يقولها قائلهم إلا إذا شرح الله صدره وانقاد الإسلام فقالها وعمل بمقتضاها وتحمل المشاق في ذلك من سفاء قريش. ولما حضرت أبا طالب وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي طالما آواه ونصره وآواه ودافع عنه بكل ممكن بنفسه وماله، لما حضرت وفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم زائرا قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وأشفع لك عند الله. وعنده أبو جهل وأمي بن خلف، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد المطلب عبادة الله وعبادة غيره معه وعدم إفراد الله بالعبادة. فأعاد النبي فأعاد، ولكن ختم لأبي طالب سوء حيث قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصل الإسلام وأساسه، أن نقول لا إله إلا الله معتقدين بقلوبنا أن العبادة لله وحده، ولا حق لأحد فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح، الكل ليس لهم حق بالعبادة، العبادة حق لمستحقها الذي خلق الخلق لأجل عبادته وطاعته. وأما أركان وركنان نفي وإثبات، تنفي العبادة عن غير الله وتثبت استحقاقها لله وحده، هذه أركانها. وأما شروطها فقال العلماء إن شروطها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا شروطها ما يلي: أولا العلم، بمعناها بأن تعلم حقيقتها وحقيقة ما دلت عليه، ولهذا قال الله نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو ضد الجهل بها. الثاني اليقين، بأن تقولها موقنا بها غير شاك بها، ولهذا في بعض قال لا إله موقنا من قلبه. وثالثا أن تخلصها لله، فلا تكون رياء ولا سمعة، ولهذا الحديث في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط الخامس أن تكون صادقا في قولها، بخلاف المنافقين يقولونها بألسنتهم ويكفرون بمعناها بقلوبهم، فالمسلم صادقا في قولها ظاهرا وباطنا. ولا بد أيضا من شروطها محبة هذه الكلمة، بأن تحبها، لأنها أعظم تعظيم لله أن تقول لا إله إلا الله، فلا معظم لله ولا ذاكر له يذكره بأعظم من لا إله إلا الله. وأن تكون منقادا لها غير مفرط فيها، منقادا غير منفصل عنها، بمعنى أن تقيدك بعبادة الله، وأن تكون قابلا لها غير راد لها، وأن لا يكون عندك شك ولا ارتياب فيها، وأن تكفر بكل معبود عبد من دون الله، وتعتقد أن كل من عبد غير الله فهو كافر بلا شك. هذه شروط لا إله إلا الله. وقول النبي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، معناه من قالها عالم معناها، عاملا بمقتضاها، ملتزما بما دلت عليه من وجوب الانقياد شرع الله وتنفيذ أوامر الله والبعد عن نواهي الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا على هذا البيان. هذا سائل يسأل يقول: ما فضل العمرة في رمضان، وما المقصود بتعدل في قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه؟ وسائل آخر يورد سؤالا مشابها يقول: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه البخاري ومسلم. كيف فهم منه أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر وليس حجة بالفعل، مع أنه لا يوجد ما يدل على ذلك؟ فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صريح وواضح: تقضي حجة أو حجة معي، ثم ليس هناك ما يدل على أن أم سنان قد حجت من قبل. نرجو من سماحة الشيخ أن يزيل هذا اللبس، بارك الله فيكم.
يا أخي، ما قلته وفهمته شيء والواقع شيء آخر. نحن لا شك أن العمرة في رمضان فضل، وقول النبي لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تقضي حجة حجة معي، لا يلزم من ذلك أن تكون العمرة مغنية الحج. فوجوب الحج وفرضية الحج لا تسقطها العمرة، بإجماع الأمة على أن ركن الحج ركن على كل مسلم في عمره مرة. فهل معنى إذا اعتمرت في رمضان تقوم هذه العمرة مقام الحج وتؤدي أعمال الحج؟ لا، الحج فيه النية، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، حج مزدلفة، رمي الجمار إلى آخر ذلك. فالحج له أحكامه، لكن تعدل أو تقضي بمعنى أن لها فضل، وليس من لازم العدل تكون عوض الحج. ولا قول تقضي حج معنى أنها تعدل تجزي عن حج، لا، لأن أحاديث وجوب الحج وركنيته ثابتة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الحرام لمن استطاع إلى سبيل الحديث. وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهل معناه تقول من اعتمرت في رمضان فلا حج عليها، وتجعل هذا حكم أن العمرة تقوم مقام الحج؟ حتى أم سيناء ليس هذا خاصا بها، وقولك إنها لم تعتمر لن تحج ليس هذا واضح. كونك ما علمت أنها حجت لا يلزم أن لن تحج، لأن الحج أمر ضروري معلوم وجوبه من دين الإسلام بالضرورة. فلا أحد يقول من العلماء إن عمرة رمضان تلغي الحج وتجعل المعتمر قد أدى الحج، هذا أمر ما أظن أحد يفهمه. فينبغي منك وفقك الله أن تتفهم لهذا الموضوع وترجع إلى كتب العلم لتجد قولهم في هذا. وهذا أمر واضح لأن الحج ركن مستقل لا يمكن أن يغني عن شيء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هل هذا المستمع يقول: هل يؤثر توقي حرارة الصيف في رمضان بوسائل التبريد المختلفة والإكثار من الاغتسال والمضمضة لغير الصلاة، هل تؤثر في أجر الصائم وصحة الصيام؟
لا يؤثر. استحمامك، نومك عند المكيف، المضمضة أحيانا لإذهاب اليبوس في الفم لا ينقص من الصيام. كان لأنس حوض من حجارة إذا اشتد الحر نزل فيه يستبرد، والنبي صب على رأسه الماء في العرج وهو صائم، فدل على جواز ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: قبل 10 سنوات في رمضان أحرمنا أنا وزوجتي وذهبنا إلى مكة، وفي الطريق حصل سوء تفاهم مما حملني على الرجوع إلى المنزل، علما أننا أخذنا بعد ذلك أكثر من عمرة، فهل علينا شيء؟
يا إخواني، الحج والعمرة لهما خصوصية من بين سائر الأعمال، وهو أن من أحرم بالعمرة الحج ولو كان نافلة وجب أن يؤديه. لو أحرمت بصلاة نافلة ما قطعتها لا شيء عليك، أو أردت أخرجت نقود تصدق ثم امتنعت شيء عليك، لو صمت نافلة ثم قطعتها لا شيء عليك. لكن الحج والعمرة من خصوصيتهما وجوب إكمالهما لمن التزم بهما. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فأنت وامرأتك أحرمتما من الميقات، نقول دخلت الإحرام، رجوعكما بهذه الترهات والاختلافات أمر لا يصلح. ثانيا، لما رجعتما وأخذت العمرة بعد ذلك، فنقول الواجب عليكما رجوع البيت وإتيان بعمرة، ثم بعد الفراغ منها تأتون بعمرة من الميقات، ثم تذبحون شاتين، شاة عنك وشاة عن زوجتك. وإذا كنتم أخذتم 10 عمر بعد هذا، فيجب أن تذبح كبشا عنك وكبشا عن زوجتك، ولا تعودان لمثل هذا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع أبو عبد الله يقول: هل يجوز لشخص أداء العمرة وعليه دين؟
العمرة السنة، هي واجبة مرة في العمر، ومن أدى عمرة في عمره سقط عنه وأصبح سنة في حقه. فإذا كانت عمرتك سنة وعليك دين فاهتم بقضاء الدين قبل العمرة، ولو كانت واجبة والدين عليك فقدم قضاء الدين عليها.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: كنت أسعى للعمرة وانتقض وضوئي فأكملت السعي، فهل علي إعادة العمرة؟
يقول علماء: الطهارة في السعي سنة وليست بشرط ولا ركن، بخلاف الطواف، فالطواف الطهارة شرط فيه، فلو طاب على غير طهارة ما صح طوافه. أما السعي فلك أن تسعى ولو على غير طهارة، ولهذا المرأة لو طافت ثم حاضت جاز أن تسعى ويحائر، لأن الطهارة في السعي سنة وليست بواجبة. ويشهد لهذا قول النبي عائشة: اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطري.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: اعتمرت قبل 3 سنوات لكني يوم قصرت لم أجمع شعري كله، إنما أخذت من الجانبين فقط، وشعري كان مجموعا من الخلف لم أخذ منه شيئا، فهل علي شيء؟
والله إن كان من قلبك تذبحي كبشة بمكة أطيب لقلبك وأبرأ لذمتك وأكمل.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: توفي أخي في حادث سيارة منذ 6 أشهر، وكان الخطأ منه، علما بأن الذين توفوا 3، فهل عليه صيام؟ وهل يختص الصيام بفرد واحد أم يشترك الجميع فيه؟
أخوكم لما وقع الحادث والخطأ منه كان واجبا على الكفارة عتق رقبة عن كل واحد، أو صيام شهرين كاملين متتابعين عن كل واحد. وإذ مات أخوكم فإن تيسر من أحدكم أن يتبرع 3 منكم كل واحد صوم شهر متتابع عنه فجزاكم الله خيرا، وهذا عون لكم لأخيكم وإبراء لذمته.
هل يمكن يكون أكثر من 3؟
لا، يعني لابد الشهرين يصومها واحد.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من اشتد عليه العطش في نهار رمضان بسبب مشقة العمل ولم يتمكن من إكمال الصوم فشرب، هل يعد متعمدا الفطر؟
يا أخي، الصوم أمانة بينك ومن ربك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لو مررت بحالة العطش أهلكك وأنت وإن لم تتناول الماء خشيت عن عزم هلك، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، تشرب الماء وتفطر وتقضي. لكن ينبغي أن تعلم أنها الأمانة بينك ومن ربك، لا تقدم على ذلك إلا إذا أيقنت أن ترك الشرب سيؤدي إلى ضرر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع عبد الله يقول: هل يؤثر على أجر الصائم ما يفعله البعض من إدخال الأطعمة خفية وتناولها داخل الحرم، وما توجيهكم لهؤلاء؟
يا إخواني، الحرم موضع عبادة، كوننا ندخل الأطعمة المختلفة يسبب تلوث البلاط وإيذاء المصلين بهذا ما يصلح. هذا إذا كان الحرم منعوا ما عدا التمر والماء فلنتقيد به، أما كل يحمل معه أغذية ويبثها بالحرم ويكون ما يكون ما يصلح هذا. وإن كان الحقيقة إذا الحرم تشكر على المبادرة وعلى النظافة المتواصلة في الساحات فينبغي أن يكون فطرك في الساحات حتى يشمل التنظيف، أما أن تدخل بالطعام الحرم وتلقي الفطر في الحرم هذا خطأ منك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. إذا لم يشق الصوم على المسافر فهل الأولى أن يصوم أم يفطر؟
هو مخير. قولوا أنس: كنا نسأل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والمسافر ينظر إن رأى إن الصوم أيسر له لأن القضاء يشق عليه وربما تهم فليصوم، وإن رأى أن الصوم أيسر له وأنه يتحمل القضاء وأن الصوم أطيب لنفسه وأريح لباله فليفطر، فإنها رخصة من الله. والله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمسافر أن يفطر حال وصوله إلى المطار أم بعد إقلاع الطائرة؟
والله الأولى بعد إقلاع الطائرة حتى يتأكد من السفر.
أحسن الله إليكم. إذا طهرت النفساء قبل 40 فهل تصوم؟
نعم، إذا انقطع دمها ولا صفرة ولا كدرة ولو 40 وجب أن تصلي وتصوم، ولو عاودها الدوم بعد تركة الصوم والصلاة لكن ما مضى فهو صحيح.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: رجل كبير السن لم يعد يعرف المحيطين به من أبناء وزوجة، فماذا عليه في الصوم؟
لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام لأن فقد التكليف.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 05-34-700. 700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.